محمد وعلى آله أجمعين. اليوم بمشيئة الله نبدأ بموضوع جديد يتعلق بمسألة من مسائل اللغة ذات الأثر الأصولي، طال الكلام حولها، وهي الحقيقة والمجاز. كعادة المصنف سيعرف الحقيقة ويعرف المجاز، ثم يقسم الحقائق ويذكر أنواع الحقائق وهي أربع، ثم يبين ما فيه خلاف منها وما لا خلاف فيه. وقد أشار إلى سبب الخلاف في مسألة الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية، يعني هل هناك حقيقة شرعية؟ وهذه المسألة تطرح بعدة عناوين، تطرح أحيانا بأنه هل هناك حقيقة شرعية، هل تنقسم الحقائق إلى حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، حقيقة عرفية مثلا، أو أنه لا يصلح هذا التقسيم. وأحيانا يذكر الخلاف فيها على أنه هل هناك ألفاظ نقلها الشرع من معناها اللغوي إلى معنى جديد يختلف عن المعنى الأول، وحينما يذكرون هذه المسألة يربطونها ببعض المسائل العقدية التي كانت سببا في الخلاف فيها. ولعلنا نقرأ أولا ما قاله المصنف، ثم بعد هذا إذا رأينا إضافة شيء نضيفه. الشيخ سلمان يعتذر الليلة، سلمان السبيعي القارئ يعتذر الليلة، فشوف واحد يقرأ. أقرأ شيخ الله. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الفصل السابع: الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهم. فالحقيقة استعمال اللفظ فيها فيما وقع له في العرف الذي وقع فيه التخاطب، وهي أربع: لغوية كاستعمال الإنسان في الحيوان الناطق، وشرعية كاستعمال نقل الصلاة والأفعال المخصوصة، وعرفية عامة كاستعمال نقل الدابة في الحمار، وخاصة
نحو استعمال
نقل الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل كسبه.
هذا التعريف المصنف بدأ نعطي الماحة عنه ثم نقرأ كلامه. بدأ بتعريف الحقيقة في الاصطلاح، فعرفها بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب، وهذا قريب من تعريف الرازي. وهذا الكتاب أصل الكتاب هو مختصر للمحصول، فالرازي قال في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب، لكن المصنف عاد وقال ان قولي استعمال ليس بدقيق، والصواب ان نقول هي اللفظه المستعمله وليس الاستعمال نفسه. الاستعمال من المتكلم، وانما الحقيقه او المجاز هو اسم لللفظ نفسه. فلهذا صحح هذا فيما بعد وقال صوابه اللفظ المستعمل او اللفظ المستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. وكلمة في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب هذا حتى يبرر لهم التقسيم الآتي: لو قال الحقيقة هي اللفظة المستعملة فيما وضعت له أولا، أصبح هذا فقط يطلق على الحقيقة اللغوية، لكنهم يريدون تعريفا يشمل الحقائق كلها، فقالوا في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب أو في عرف المخاطبين أو في العرف الذي وقع به التخاطب، حتى يصبح استعمال اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل العرف حقيقة عرفية، وفيما وضع له في الشرع حقيقة شرعية، وفيما وضع له في اللغة حقيقة لغوية، وفيما وضع له عند أهل العرف الخاص حقيقة عرفية خاصة. فهذا هو السبب في هذا التعريف، لأنهم سيبنون عليه التقسيم. أما الذي يقول الحقيقة واحدة ما فيه إلا حقيقة لغوية وما سواها فهو مجاز، فإنه لا يحتاج إلى أن يقول في العرف الذي وقع به التخاطب، وإنما يقول هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. يأتي طبعا إشكالات على من يحدد الأولوية، من يعرف أن هذا اللفظ أول ما استعمله العرب مثلا استعملوا في هذا المعنى، ما عندهم يعني أدلة تدل على هذا. ومن هنا جاء القول بإنكار المجاز، يعني جاء من ينكر المجاز ويقول تعريفكم هذا لا ينطبق على، يعني لا يمكن تطبيقه لأنكم تقولون فيما وضع له أولا، من يحدد الأولوية؟ والخلاف لفظي، يعني كما ذكرت في أكثر من موضع أن الخلاف في أنه يعني هل هناك مجاز أو ليس هناك مجاز هو خلاف يؤول إلى اللفظ الحقيقة. فهناك من يقول هي حقيقة عرفية، فلماذا نسميها مجازا مثلا؟ أو هي معنى آخر لكنه لا يفهم إلا مع القرينة، فاللفظ له أكثر من معنى، معنى منفردا ما يحتاج فيه إلى قرينة، يتبادر إلى الذهن بلا قرينة، قال هذا أريد أن نسميه الحقيقة، ومعنى آخر لا يفهم إلا بقرينة أريد أن نسميه المجاز. الآخر قال لا، كلاهما حقيقة، لكن هذا حقيقة منفردا وهذا حقيقة مع القرينة، فالنتيجة واحدة. طبعا يعني دخل في هذا جوانب عقدية، وخاصة فيما يتعلق بوجود المجاز في القرآن والسنة، وشدد بعض العلماء في نفي المجاز، و يعني ابن القيم من الذين رفعوا لواء هذا وقال هو الصنم، سماه صنمهم الذي كلما استدللنا عليهم بآية قالوا هذا مجاز، فأراد أن يقطع الطريق عليهم وقال أصلا ما في شيء اسمه مجاز، كلها معاني لغوية، معنى يفهم من غير قرينة ومعنى يفهم بالقرينة، والتفصيل هذا يعني ليس هذا مكان الحقيقة في المسألة، وربما يأتي له يعني مزيد بيان. إذن على كلام المصنف يعني قرر ما عليه الجمهور أن هناك أربع حقائق، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة، ومثل لكل منها بمثال، وسيأتي يعني الكلام أو الخلاف في أنه منحصر في العرفية في الشرعية. نعم فضل.
الحقيقة مشتقة من الحق الذي هو الذات لأنه يقابل به الباطل، فهو مرادف للوجود، وهي فعيلة إما
فعيلة يعني وزنها وزن فعيلة بمعنى فاعلة. نعم، وزن حقيقة فعيلة بمعنى فاعلة يعني حاقة. نعم،
وهي فعيلة إما بمعنى فاعلة فيكون معناها ثابتا، أو مفعولة فيكون معناها مثبتا، لأن هذا هو شأن فعيل من غير فاعل بضم العين، يكون إما فاعلا أو مفعولا ويعلم عن ذلك.
هذه يعني قاعدة نحوية، أن اشتقاق فعيل إذا اشتق من غير فعل بضم العين فإنه أحيانا يكون بمعنى الفاعل وأحيانا يكون بمعنى المفعول. نعم،
وأما اسم الفاعل إن فعل فهو فعيل بأصالته من غير مبالغة، نحو ظرف فهو ظريف وشرف فهو شريف، والتام
يعني ما يقولون شارف، اسم الفاعل ما يقولون شارف من شرفة نعم.
والتاء فيها للنقل عن الوصفية إلى اسمية،
يعني لو وجدت التاء فيها، لو ألحقت بها التاء فهي لئلا يعني يلتبس المذكر بالمؤنث، إذا وجد التاء لا يلتبس المذكر بالمؤنث. أما إذا وجد الموصوف وعرفنا أن المنصوف مؤنث فإننا نتبعه بالوصف من غير تاء، فيقولون امرأة جريح ورجل جريح، ما يقول امرأة جريحة، هذه المسائل لغوية. نعم.
والتاء فيها للنقل عن الوصفية إلى الاسمية، فإن العرب إذا وصفت بتعيين مؤنثة ونطقت بالموصوف حذفت التاء اتفاقا بتأنيث الموصوف، فيقولون امرأة قتيل وشاب قتيل. أما إذا حذفوا الموصوف أثبتوا التاء فيقولون رأيت قتيلة بني فلان ورطيحته لعدم ما يدل على التأنيث، فاحتاج لإظهار نفيا باللبس، ويكون الاسم ها هنا لا يعرف صفة، فلذلك قيل التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية، فهذا هو أصل الحقيقة. ثم نقلت في عرف الأصوليين إلى اللغة المستعملة فيما وضعت له، فصارت مجازا لغويا حقيقة عرفية.
يعني باستعمالنا لها في هذا المعنى الجديد، لأنها هي في اللغة الحاقة أو الثابتة أو المثبتة، استعمالها في المعنى الجديد الذي عرفه بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في الاصطلاح الذي في المعنى الذي وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب، يقول معناها الجديد هذا هو مجاز لكنه اشتهر فأصبح حقيقة عرفية. فإذا نظرت إليه من حيث أصل الوضع اللغوي هو مجاز، مجاز لغوي، وإذا نظرت إليه يعني بعد اشتهاره فهو حقيقة عرفية. نعم.
وكذلك المجاز أصله اسم مكان العبور،
يعني من اجتاز بمعنى عبر، فالمجاز المكان الذي تجتاز النهر عليه مثلا كسلم ونحوه. نعم.
وكذلك المجاز أصله اسم مكان العبور أو زمانه أو مصدره، فإن مفعلة ومفعلة يصلح لهذه الثلاثة، ثم وضع في عرف الأصوليين للفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، فهو أيضا مجاز لغوي حقيقة عرفية، فالحقيقة والمجاز مجازان لغويان حقيقتان عرفيتان.
وهكذا يعني كل حقيقة عرفية يصدق عليها أنها مجاز بالنسبة للغة، يعني بالنسبة للغة إذا نظرت إلى معناها اللغوي تصبح مجازا. نعم.
وقول الكتاب الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه سواء اللفظة المستعملة أو اللفظ المستعمل، وفرق بين اللفظ المستعمل وبين استعمال اللفظ، فالحق أنها موضوعة باللفظ المستعمل لا يجوز استعمال اللفظ، فالمقضي عليه لأنه حقيقة أو مجاز هو اللفظ الموصوف بالاستعمال المخصوص لا نفس الاستعمال.
فيدل على هذا أنهم يقسمون الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، فهي تقسيم للألفاظ لكنه تقسيم لللفظ من حيث الاستعمال، تقسيم لللفظ من حيث الاستعمال، ولهذا يقولون اللفظ يقسم من حيث الوضع ويقسم من حيث الاستعمال. نعم.
وقولي بالعرف الذي وقع به التخاطب ليشمل الحقائق الأربعة المتقدم ذكرها، بخلاف لو قلت هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا تناول الحقيقة اللغوية فقط. وقولي حقيقة شرعية له تفسيران، الأول أن يقال إن حملة الشرع غلب استعماله بلفظ الصلاة إلى الأفعال المخصوصة حتى بقي اللفظ لا يفهم منه إلا هذه العبارة المخصوصة، وهذا لا،
يعني إذا أطلقنا عليها أنها حقائق شرعية على اعتبار أن استعمال حملة الشرع وهم العلماء والفقهاء لها في هذا المعنى أصبح كثيرا، هذا لا نزاع فيه، أنها يعني لأنه ما يترتب عليه شيء. لماذا لا نزاع؟ لأنه ما يترتب عليه حكم، لا يترتب عليه إشكال، لكن الذي يترتب عليه إشكال هو الاحتمال الثاني. نعم.
والثاني أن يقال إن صاحب الشرع وضع هذه الألفاظ بهذه العبارات وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال.
نعم. إذن الإشكال في أننا نقول إن الشرع نفسه هل نقل هذه الكلمات إلى معاني جديدة؟ قال هي فيها هذا في ثلاث أقوال. هل نقل الشرع معنى يعني كلمة الصلاة والصيام والحج والزكاة من معانيها اللغوية الأصلية إلى معاني جديدة؟ لأن لفظ الصلاة في اللغة الدعاء يقول، والآن يعني في لسان الشرع إذا جاء لفظ الصلاة لا تطلق على الدعاء ولا يسبق إلى الذهن منها الدعاء، وإنما يسبق إلى الذهن الأفعال المخصوصة يعني التي فيها قراءة وقيام وقعود وسجود، وكذلك الزكاة في اللغة زيادة أو النماء، وهي إذا أطلقت في يعني في نصوص الشرع أول ما يتبادر إلى الذهن فيها ليس ذلك، ليس هذا المعنى بل معنى آخر. فهنا اختلفوا هل الشرع نقلها أو أبقاها على ما هي عليه وزاد فيها قيودا، أو استعملها في معنى آخر مجازا. القولين الأخيرين نتيجتهما سواء تقريبا، القول بالنقل استطيع أن نقول يعني منفصل عن القول بأنه أبقاها على ما هي عليه، وعن القول بالمجاز، لأن يعني القاضي الباقلاني قال هي باقية على معانيها الأصلية ما فيه نقل، والمعتزلة على عكس قالوا هي منقولة. الفقهاء الذين ما دققوا في المسألة عقديا قالوا لما تبادل للذهن كلام المعتزلة هرجح وصاروا معه، والقاضي الباقلاني يحذر من هذا كما سيأتي، ويقول هذا سيترتب عليه إشكال عقدي، لأن الباقلاني معروف هو الذي يصارع المعتزلة. الرازي ومن بعده لما جاءوا يعني وجدوا أن كلام الباقلاني صعب قبوله، أنها يقال بقيت على ما هي عليه، أن الصلاة هي بمعنى الدعاء لكنها في الشرع دعاء مخصوص، دعاء لازم يصحبه كذا وكذا ويسبق بكذا ويتبع بكذا، وقالوا يعني بعيد جدا انها في الشرع تكون يعني على ما معناها الاصلي ثم زيدت عليها قيودا، فاختاروا ان يقولوا هي في الشرع مجاز، فكأنه يعني يقولون ما نصبح ابعدنا كثيرا عن مقتضى اللغه، لأن القرآن فيه الحقيقة والمجاز فلنحمل هذه على المجاز. نعم. أما الذين قالوا به من المعتزلة فأمر واضح، يعني يقولون أنها الشرع استعملها في معنى غريب لم تكن العرب تعرفه، فلا بد أن نقول أنها منقولة، يعني ما العرب قبل الإسلام ما يعرفون أن لفظ الزكاة يطلق على المال الذي يدفع للفقراء كل عام مثلا، ولا يخطر على بالهم أصلا. ولهذا يقولون هي منقولة لأنه شيء غريب ما فيه حتى علاقة ما فيه أحيانا، يعني قد يكون في علاقة الجزء والكل مثلا كما في الصلاة، لكن في بعض الأحيان ربما ما يكون هناك علاقة واضحة إلا بتكلف. ولهذا يقولون هي منقولة كلها معاني، المعنى اللفظ هو نفسه ولكن الشرع استعمله في معنى آخر بعيد لم يكن العرب يعرفوه، لم يكن العرب يعرفونه. فهذا هو قول المعتزلة. أما غيرهم فكثير منهم قال به من غير أن يعني يدقق في المسألة، فقالوا هي حقائق شرعية جديدة. هناك من يقول ممكن أن نقول بالحقيقة الشرعية ولا نقول دائما هي منقولة، يمكن أن نقول هي حقيقة شرعية ولا يعني نقول إنها حقيقة إنها منقولة. يأتي كلام يعني طويل في المسألة إن شاء الله. القول بالنقل يقول ما ننظر العلاقة، لو قلنا بالمجاز نحتاج نبحث عن علاقة. القائل بالمجاز لابد من علاقة، لأن المجاز استعمال اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة، لابد من علاقة. فلهذا يبدأون يبحثون عن علاقة ويقولون الدعاء جزء من الصلاة، فالصلاة إذن إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهذا من العلاقات المعروفة. نعم نعم. العبادات، الصواب العبادات، العبادات يعني.
والثاني أن يقال أن صاحب الشرع وضع هذه الألفاظ لهذه العبادات وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال.
نعم.
قال القاضي أبو الهيثم البغدادي لم يضع صاحب الشرع شيئا، وإنما استعمل الألفاظ في مسمياتها اللغوية، ودلت الأدلة على أن تلك المسميات اللغوية لا بد معها من قيود زائدة حتى تصير شرعية.
يعني أنت ترى فيه شيء من التكلف واضح، لكن اللي دفعه ما يأتي يعني من من من, من الاحتمال الطعن مثلا في الصحابة. نعم نعم.
وقالت المتزلة بل تحدد هذه العبارات كمولود جديد يتحدد فلا بد له من نقل يدل عليه.
أدري الأخوان الآخرين اللي معهم في أحد معه نسخة ثانية
تجدد.
نعم هذا قد يكون أقرب الحقيقة، يعني تجددت هذه العبارات كمولود جديد، تجددت كمولود جديد يتحدد أو يتجدد فلا بد له من لفظ يدل عليه، يبدو أن بالجيم أقرب.
وقالت المتزلة بل تجدد هذه العبارات كمولود جديد يتجدد فلا بد له من لفظ يدل عليه. وقال الإمام الخطيب وقالت معه ما استعمل في المسمى اللغوي ولا نقل، بل استعمل اللفظ في خصوص هذه العبارات
العبادات،
بل استعمل اللفظ في خصوص هذه العبادات على سبيل المجاز، لأن الدعاء الذي هو الصلاة لغة جزء الصلاة الشرعية، لأن فيها دعاء فاتحة، ويدعو الغالب في غالب البعد أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام فيقبل الله صلاة من غير ظهور، أن يكون مراد الدعاء من حيث هو الدعاء.
نعم.
فتح هذا الباب
يعني هذه حجة القاضي، لماذا ذهب القاضي إلى هذا القول بأنها لم تنقل وإنما هي باقية وزيدت فيها قيود من الشرع. نعم.
وقال القاضي فتح هذا الباب يقصر بعض الشيعة في الطعن على الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم يكفرون الصحابة، فإذا قيل إن الله تعالى وعد المؤمنين بالجنة وهم قد آمنوا يقولون إن الإيمان الذي هو التصديق صدر منهم، ولكن الشرع نقل هذا اللفظ إلى الطاعة وهم صدق وما صدقوا وما أضاروا بهذا الكلام. فإذا قلنا إن الشرع لم ينقل استرد هذا الباب ودين.
ليس فقط هم، وإنما حتى الخوارج أيضا قد يكون لهم مدخل في هذا. نعم. طبعا هذا حجته الأولى أو هو الدافع له الحقيقة، وهذا ليس بحجة وإنما هو بيان لسبب القول. يعني أنت لا تحتج عندما تقول أنا أقول كذا حتى لا خصمي لا يدخل علي مع المدخل الفلاني، معناها أن رأيك أنت ضعيف أصلا، تريد أن تسد الباب المفتوح لأجل، فهذا ليس بدليل. يعني كونك تسد الباب الواضح لأجل أنك لو تركته لا دخل منه الخصم، معناه أنت ما عندك أدلة، وإنما فقط تقول هذا يلزم منه لوازم تعكر على مذهبي، هذا معناه أن مذهبك فيه ضعف. فلهذا هو لم يكتفي بهذا وإنما قال أتى يستدل عليه بنصوص قرآن عربيا، قال لو كانت غير عربية لوجب أن يعرف الله الرسول عليه الصلاة والسلام بمعانيها قبل أن ينزل الآيات، والرسول يعرف الصحابة بالمعاني الجديدة ثم يتلو عليهم الآية، ولا يتلو عليهم آية ما يعرفون معناها، لأن القرآن أنزل ليفهم ويعمل به. فلو لم تكن يعني هذه الألفاظ عربية وعلى معانيها عند العرب للزم منه لازمان باطلان، يعني ظاهري البطلان. الأول مناقضة لقوله تعالى قرآنا عربيا، فالقرآن موصوف بأنه عربي، معنى هذا أن القرآن فيه ألفاظ غير عربي، طبعا هذا فيه ضعف سيناقش. واللازم الثاني أنه كيف يتلو عليهم كلمات وإن كانت بالعربية لكن ما يعرفون معناها، لا بد يعرفهم معناها قبل ثم يتلو. لو كانت منقولة لثبت النقل أولا ثم ينزل القرآن أو تنزل الآية بعد ذلك. نعم. ولقوله تعالى عرفنا اللازم الأول، المقصود باللازم الأول الذي يتحرز منها القاضي، يعني يقول نخشى إذا قلنا كذلك أن يقولوا إن الإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما التصديق زائد العمل بشرائع الدين كلها، فمن فقد منها شيئا فهو ليس بمؤمن. وهذا طبعا باب يعني إذا فتح سيفتح باب التكفير على كل ذنب، لكن ما هو الطريق الذي اختاره الباقلاني للسد؟ أن نقول هي غير منقولة، وأن نقول إن الإيمان هو للتصديق فقط، وهذا ليس بصحيح، بل الإيمان قول وعمل واعتقاد، وما المانع من هذا؟ ولكن الإيمان نفسه أيضا منه كامل ومنه ناقص، فمن وجد عنده أقل قدر من الإيمان هذا دمه حرام، وهو إن شاء الله موعود بالجنة ولو بعد يعني أن يمر بشيء من العذاب إن لم يعفو الله عنه. فالطريقة التي اختارها هو أن يقول الإيمان أصلا هو التصديق وليس شيئا غير ذلك. طبعا هو انظروا ذهب إلى هذا، إلى الإيمان والنفاق والإسلام، هذه المعتزلة يسمون الأسماء الدينية، الأسماء الدينية، فهم يسوون بينها وبين الأفعال التي هي الصلاة والحج والزكاة. هناك من يعني رأى أن هذا المدخل لا يدخل إلا عن طريق الأسماء التي هي الإيمان والإسلام والكفر والفسق، فقال نحن فيما يتعلق بالأفعال التي كالصلاة والصيام والحج والزكاة نقول هي منقولة، أما الإيمان والإسلام ونحوها من الأسماء الدينية فهي ليست منقولة. فترددوا كثيرا، لأن مخالفة يعني مثل الباقلاني ليست بالأمر الهين، وبخاصة الشيرازي مثلا تجد في المختصر في اللمع حرر مذهب الباقلاني ومال إليه، ثم لما جاء في الشرح قال والله يعني ممكن أن نقول بالنقل ولا نقع في هذا، يعني نبحث عن طريق آخر، فذكر بعض الطرق والمخارج منها التفريق بين الأسماء الدينية وأسماء الأفعال والعبادات المشهورة، ومنها أيضا الميل إلى القول بالمجاز، ومنها الاستثناء، يقول نقول إنها منقولة إلا هذه الأسماء الثلاث أو الأربعة، الإيمان والإسلام. هذا يدلك على أنهم كانوا يعني يتحرجون من خلاف المتقدمين، وإن كان الحق عندهم يعني واضح، لكن أحيانا الإنسان يتهم نفسه، وخاصة حينما تكون المسائل الاعتقاد، فيعني سيفها قوي، والخوف من المخالفة في الاعتقاد أكثر من الخوف في المخالفة في الفروع. نعم.
ما هي القيود التي زيدت على حد التعريف اللي هو على حد أصل المعنى
الإضافي؟ على الدعاء؟ يقول الصلاة هي الدعاء. والعرب حينما نعم. أي نعم. يعني أما هنا فهما ليس بالضرورة تكون هناك يعني قيود، يمكن يزيد قيودا، يمكن يزيد العمل، يمكن ما يزيد، لكن فيما يبدو حتى يخرج من يعني، لأنه يقول هؤلاء صدقوا وما أطاعوا في أمر الخلافة. أمام طريقا، إما أن يقول يعني الإيمان قول وعمل، لكن ليس كل الأعمال تخل بأصل الإيمان، فيه أعمال يمكن أن تخل بأصل الإيمان وأعمال لا تخل بأصل الإيمان، تنقص الإيمان ولا تخل به. فأعمال الكفر كتمزيق المصحف والدوس عليه وما أشبه ذلك، هذا عمل، هذا مخل بأصل الإيمان، لكن فيه أعمال ما تخل، الوقوع في بعض المعاصي ما تخل بأصل الإيمان. لكن هو حتى يسد الباب نهائيا، لأنه لو دخل معهم قالوا ما الفرق بين عمل وعمل، كلها كبائر مثلا، وأنت إما أن تقول معنا إن الكبيرة قادحة في الإيمان ومخرجة من الإيمان ومكفرة لصاحبها، وإما أن تقول هي غير مكفرة وتصبح مرجئا، فإما أن تكون مرجئا أو إما أن تكون خارجية، لكن هناك طريق وسط بينهما، فلا يمكن أن نقنع بأنه إما هذا وإما ذاك، وإنما نقول الإيمان قول وعمل، ولكن يعني الأعمال ليست على درجة واحدة من الخطورة والأهمية، فهناك عمل فقده قد يخل بالإيمان مثلا كالصلاة مثلا، وأعمال فقدها لا يقدح في أصل الإيمان وإنما يضعف الإيمان. والخوارج يعني ما أتوا إلا من هذا الجانب، لما جعلوا الإسلام كله يعني جملة واحدة جاء التكثير من هذا الجانب. ولهذا بعض المعاصرين لما قال خذوا الإسلام جملة أو دعوه وقع في التكفير، يعني ما فيها كلام، يعني تقول خذ الإسلام كله أو دعوه، ما هو صحيح هذا الكلام، يعني معناه إما أنك تعمل كل شيء حتى لو طبق على نفسه، هل هو عمل بكل تعاليم الإسلام؟ يعني أنت الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين شديد فأوغلوا فيه برفق، يعني إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، أحيانا يعني تضطرك الظروف إلى وقوع الإخلال ببعض الواجبات، الوقوع في بعض المحرمات، ولكن مع الندم والتوبة والاستغفار والمراجعة. فالقضية جعل يعني هي منعطف خطير فعلا، يعني لما قالوا الإيمان هو كل قول وعمل، يعني كل الأعمال من الإيمان، الإنسان العادي يقول خلاص معناها ما دام هذه جزء من الإيمان، إذا ذهب جزء الشيء ذهب كله. فلهذا تجدهم على طريقين، من هناك من هرب إلى قال لا الإيمان هو التصديق، من صدق بالرسول وصدق بالله جل وعلا وآمن بوجوده واستحقاق العبادة إلى هذا الحد هذا كافي. طيب وترك، قال حتى لو ترك بقية العبادات هو مؤمن كامل الإيمان، وهذه مشكلة هي. والآخر مثل ما قلنا الأضداد، فضاع الحق بين الطرفين المتناقضين، ضاع الحق بينهم. لكن الحمد لله يعني وجد في الأمة من يبين هذا، وهو منهج الغالبية الأمة، لكن الإشكال في أنهم يعني ربما تأثروا بهذا القول أو تأثروا بذاك القول عند قراءة، وانظر يعني إلى هؤلاء العلماء الأجلاء المؤلفين الكبار، يعني كالشيرازي مثلا يتردد في هذا ويخشى مخالفة الباقلاني لئلا يتهم بالاعتزال أو بأنه خارجي مثلا. نعم. طيب ما نطيل كثيرا، المهم الرابط بينهما اتضح، يعني أنه هرب من 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 القول بأنها منقولة حتى لا يقال أنها منقولة، من مجرد التصديق إلى العمل بكل تعاليم الدين. وإذا قلنا الإيمان هو العمل بكل تعاليم الدين من غير نقص، معناه من أخل بها كفر، فجاءنا يعني مبدأ الخوارج. نعم.
ولقوله تعالى قرآن عربيا، وهذه الألفاظ موضوعة من القرآن، فلو كانت منقولة لم يكن القرآن كله عربيا. وفي هذه المواطن مباحث كثيرة مستوعبة في شرح محسوبة.
المصنف يعني لم يطل في هذا وقال أحالنا على شرح المحسوبة، وقد أطال فيها في شرح المحصول واستوعب كل ما قيل فيه. نعم.
وأما الحقيقة اللغوية العامة فهي التي غلب استعمالها في غير مسماها اللغوي، فإن الدابة اسم لمطلق ما تبدا، فقصرها على الحمار في أرض مصر أو الفرس أو الفرس في أرض العراق وضع آخر، وهو حقيقة عرفية مجاز اللغوي. وكذلك الفضاء اسم للمكان المطمئن للأرض لغة، ثم نقل للفضلة مخصوصة. والراوي اسم للجمل نقل للمزاد، وهي قسمان. تارة يقع النقل لبعض أفراد الحقيقة اللغوية كالدابة، وتارة لأجنبيين عنها كالنجم والراوي. والعرفية الخاصة سميت خاصة لاختصاصها ببعض الطوائف بخلاف الأولى عامة، مثل الجوهر والعرب.
هذا مثال للخاصة، العرفية الخاصة الجوهر والعرض، هذه من الألفاظ التي تدور على ألسنة المتكلمين. نعم نعم. أي نعم، أحيانا النقل يكون إلى ما له هو بعض أفراد الحقيقة، يعني تخصيص أو تعميم. أحيانا يخصص ينقل يعني الدابة اسم لكل ما يدب على وجه الأرض، ثم خصصت بالفرس أو بالحمار، حتى أن المصنف يقول مثلا هي خاصة بالحمار في مصر، وخاصة بالفرس في العراق، طبعا في عهده. وقد يقال أنها لذوات الأربع، يعني هناك من يقول الدابة في العرف العام هي لذوات الأربع، كل ما يمشي على أربع فهو دابة، حمار أو جمل أو فرس أو غيره. نعم. أما التي يعني نقلت لمعنى بعيد وغريب، فمثل لها بالنجو، يقول النجو والراوية للجمل، يعني تارة لأجنبي كالغائط مثلا يطلق على ما يخرج من الإنسان، بينما هو في اللغة للمكان المنخفض. لكن لما كانوا يتخذون الأماكن المنخفضة لقضاء حاجاتهم أصبح يطلق على الخارج المستقذر هذا اللفظ. لا لا، واضح معناه، يعني إما أن ينقل إلى بعض أفراد العام، لفظ الدابة كان عاما ثم خصص في العرف بذوات الأربع، فهذا ما هذا نقل إلى يعني بعض أفراده. والأما الأجنبي فهو مثل المكان الغائط أو المكان المنخفض، أصبح اسم لشيء آخر لا ليس جزءا منه ولا قريبا منه، بل هو أجنبي بعيد عنه. نعم.
مثل الجوهر والعرض المتكلمين، والنقد والكسر للفقهاء، والفاعل والمفعول للنحاة، والسلف والوتر للعربيين. والمجاز استعمال النقد في غير ما وضع له في العرف الذي وقع فيه التخاطب لعلاقة بينهما.
نعم.
وهو ينقسم بحسب الوضع إلى أربعة مجازات.
استمر. نعم.
أو بحسب الوضع الواضح.
بحسب يصلح الواضع أو الوضع، يعني إلى أربعة مجازات.
نعم. ينقسم بحسب الوضع إلى أربعة مجازات: لغوي كاستعمال الأسد في الرب الرجل الشجاع، شرعي كاستعمال رمز الصلاة للدعاء، وعرفي عام كاستعمال رمز الدابة في مطلق ما ذكر، وعرفي خاص كاستعمال رمز الجوهر في النفيس.
نعم.
ثم تقرر أن الحقائق أربع، كانت المجازات أربعة.
إيه مضادة لها مقابلة لها. نعم.
فلفظ لامتي إذا استعمل في مطلق ما تمت كانت حقيقة لغوية مجازا لغويا، وإذا استعمل في احتمال كان حقيقة
حقيقة إيش؟ كان حقيقة عرفية.
الأول
يعني لفظ الدابة إذا استعمل في مطلق ما دب على ما دب على وجه الأرض كان حقيقة لغوية لكنه مجازا في العرف. نعم. وإذا استعمل نعم. عرفيا هذا بدل لغويا الثاني عرفيا. نعم. وإذا استعمل
الاحتمال كان حقيقة عرفية مجازا لغويا لأنه استعمال له في غير موضع له. ولفظ الصلاة إذا استعمل في الدعاء كان حقيقة لغوية مجازا شرعيا لأنه استعمال في غير موضع له باعتبار الوضع الشرعي. وإذا استعمل الأفعال المخصوصة كان حقيقة شرعية مجازا لغويا. وكذلك القول في رفع الجوهر وكل ما يعرف من هذا الباب.
نعم.
والصحيح في حد المجاز أن يقال هو اللفظ المستعمل ولا يقال هو استعمال اللفظ كما تقدم تقريره. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء بالإطلاق، والعبارة الأخرى قليلة في استعمال. وقولي في العرف الذي وقع عليه التخاطب لأن اللفظ إنما يكون مجازا بالنسبة إلى وضع مخصوص، فإن لم يقل الخطاب باعتباره لا يتحقق المجاز كما تقدمت فيه.
فيقول الخطاب يكون باعتبار الوضع الذي حصل به التخاطب، هل هو التخاطب بناء على العرف المعنى العرفي أو بناء على المعنى الشرعي أو بناء على المعنى اللغوي، وإذا كان عرفيا هل هو عرفي عام أو عرفي خاص. نعم.
فإنه قد يكون حقيقة باعتبار وضع آخر والعلاقة لا بد منها وإلا كان منقولا.
يعني إذا لم يكن هناك علاقة بين اللفظ بين يعني معناها القديم أو الأصلي اللغوي وبين معناها الذي نقل إليه ما يكون مجازا كجعفر يقول
كجعفر فإنه النام الصغير لغة ووضع للشخص المخصوص وليس مجازا فيه لعدم العلاقة. وكذلك جميع المنقولات وقولي بحسب الواقع أريد بالواقع اللغة والشرع والعرف العام والخاص.
على كل في مثل جعفر يعني هناك من يقول بالإمكان أن نجعله من باب المجاز إذا كان الذي سمى ابنه جعفر يعني يؤمل أن يكون نهرا جاريا وإن كان صغيرا، يعني إذا لاحظ المعنى إذا لاحظ المعنى الأصلي يمكن أن نقول إنه كذلك. لكن هذا فيه بعد من جهة أن الصغير الآن عند تسميته هو لا يمكن أن يفيد أحدا، هو بحاجة إلى من يعني يرعاه. نعم. نعم.
وبحسب الموضوع له إلى مفرد نحو قولنا
هذا تقسيم للمجاز، يعني المجاز يقول أنه يعني بحسب المستعمل يقسم التقسيم السابق، وبحسب الموضوع له نعم يقسم إلى مجاز مفرد ومجاز مركب. المجاز المركب هو الذي يكون في الإسناد بحيث أنك لو أخذت كل كلمة لوحدها تقول هذه في معناها الحقيقي مستعملة، لكن إذا أخذت الإسناد أسندت الفعل للفاعل والفاعل هذا ليس من حقه أن يفعل هذا الفعل، يعني ليس من شأنه أن يفعله وإنما الفاعل غيره، يكون مجازا كما قال هنا أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغدات ومر العشي. فالذي أشاب الناس ليس هو مرور النهار وإنما هذا يعني من خلق من مخلوقات الله. نعم.
وبحسب الموضوع له إلى مفرد نحو قولنا أسد للرجل الشجاع، وإلى مركب نحو قولهم أشاب الصغير وأبنى الكبير كر الغداة ومر العشي. فالمراد حقيقة حقيقة
فالمفردات
المفردات حقيقة وإسناد الإشارة والإثناء إلى الكر والمر مجاز بالتركيب. وإلى مفرد مركب نحو قولهم أحيان اتحاد لقرعة، فاستعمال الإحياء والاتحاد بالسرور والرؤية مجاز بالإفراد وإضافة الإحياء للاتحاد
يعني مفرد ومركب يعني يكون فيها الإفراد وفي التركيب تجتمع. نعم.
وإضافة الغياء إلى في حال مجاز بالتركيب فإنه مضاف إلى الله تعالى. المجاز مفرد وأن يكون لفظا موضوعا بمعنى مفرد فتحوله عن ذلك المعنى فتحوله عن ذلك المفرد إلى مفرد آخر أو فتحوله عن ذلك المفرد إلى مفرد آخر وتستعمله فيه فإن لفظ الأسد بمعنى مفرد وهو الأسد.
يعني وهو الأسد الحيوان المعروف لو قال وهو الحيوان المعروف. نعم.
فاستعمال في الرجل الشجاع وهو مفرد فكان المجاز مفردا وأعني المفرد ما ليس فيه إسناد خبري والمجاز في التأكيد أن يكون اللفظ في الوقت اللغتي وضع يركب مع لفظ معنى آخر فيركب مع لفظ غير ذلك المعنى فيكون مجازا في التأكيد.
يعني هو في الأصل المفروض أن يركب مع لفظ آخر فركب مع لفظ غير ذلك اللفظ الذي يؤدي ذلك المعنى. نعم.
كما تقول لفظ السؤال وضع يركب مع لفظ من يصدق الإجابة نحو سألت زيدا فلما ركب مع لفظ القرية التي لا تصدق الإجابة كان مجازا للتركيب ومن ذلك غرق في العلم وإنما يغرق في الماء وأكلت الماء وإنما يأكل الطعام وعلفتها ماء
علفتها
وعلفتها ماء وإنما يعلف التبن والشعير وقوله تعالى
علفتها ماء وتبنا باردا ويريد أن يشير إلى هذا حتى غدت حمالة عيناها. نعم.
وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآن الجميع مجاز بالتحريم لأن التحريم إنما وضع ليركب مع الأفعال دون الجواب وعلى هذه الطريقة
طبعا هذا لشهرته أصبح حقيقة عرفية حتى وإن كان يسمى مجازا لكنه يسمى مجازا لو نظر إلى أصل الوضع لكنه أصبح حقيقة عرفية في إسناد التحريم إلى الأمهات ويكون المقصود تحريم الوطء ودواعيه من عقد أو غيره. نعم.
وعلى هذه الطريقة يفهم مجاز التركيب فقولهم أحيانا أراد به سفرا وهو من مجاز التشبيه لأن الحالات توجد ظهور آثار في محلها وفي محلها وبهجته وكذلك المسفر فأطلق على المسفر على المسفر في لفظ الحياة المشابهة وقول ارتحالي يريد رؤيته عبر بلفظ الارتحال عن رؤية المجاز التشبيه لأن العين تشتبه على الكحل كما تشتبه على المرئي فلما تشابه أطلق لفظ حجم على الآخر مجازا فهذا هو مجاز الإفراد وجعل الارتحال فاعلا بالإحياء مجازا في التركيب أو جعل الارتحال فاعلا بالإحياء مجازا في التركيب لأن الإحياء لا يصدر عنه ولا يركب معه فلم يقل
الصواب مجاز فيما يبدو مجاز جعله جعل الاكتحال فاعلا بالإحياء مجاز خبر يعني.
وجعل الاكتحال فاعلا بالإحياء مجاز لأن الإحياء لا يصدر عنه ولا يركب معه فلن يقل إحياء الكتب حقيقة وإلا كان من مات يوضع في عينه كل فاعيش فإذا قلت إحياء الله تعالى كان حقيقة التركيب لأن اللفظ ركب مع اللفظ الذي وضع للتركيب معه ولا فرق في هذا الموضع بين الفاعل والمفعول والمضاف إليه فصرف الدار مجازا في التركيب وباب الدابة مجازا في التركيب إلا أن تريد مطلقا إلا أن تريد مطلقا إضافة لا إلى الدار صرف المركب به فإنه قد يقال صرف الدار باعتبار أنه موضوع فيها تكون حقيقة التركيب.
نعم. تقسيم آخر للمجاز بحسب هيئته
وبحسب هيئته إلى الخفي كالأسد للرجل الشجاع والجلي الراجع كالدابة الحمار
ولو قيل بحسب الوضوح والخفاء. نعم.
الخفي هو الذي لا يفهم إلا لغليلة توجب الصرف عن الحقيقة إليه والجلي هو الذي لا يفهم من اللفظ إلا هو حتى تصرف القليلة عنه إلى الحقيقة
تصرف القرينة عنه يعني هو الذي أصبح حقيقة عرفية الجلي هو الحقيقة العرفية. نعم.
والجلي هو الذي لا يظهر من اللفظ إلا هو حتى تصرف القرينة عنه إلى الحقيقة، فلا يفهم اليوم من الصلاة إلى العبادة المخصوصة في وقتنا هذا حتى تصرف القرينة إلى الدعاء، وكذلك الدابة لا يفهم معنى إلا الإمام حتى تصرف القرينة إلى مطلق ما تد، فهذا هو المجاز الراجح وهو كله حقيقة إما شرعية أو عرفية.
نعم. ولهذا يعني بعضهم يجعلها لغزا، صلى من غير وضوء فقبلت صلاته، فيتحير فيها بعض الناس كيف يصلي بغير وضوء وتقبل صلاة. نعم. ويكون مقصوده أنه دعا أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وها هنا دقيقة، وهي أن كل مجاز راجح منقول، وليس كل منقول مجازا، وليس كل منقول مجازا راجحا، فالمنقول أعم مطلقا والمجاز الراجح أخص مطلقا. المجاز الراجح منقول،
لم نتوقف لأن معنا واضح يعني، ولا نريد أيضا أن نتجاوزه ما نقرأه حتى لا يبقى في النفس شيء أنه قد يكون ما قرئ، فالكلام الواضح ما نريد أن نتوقف عنده طويلا. نعم.
المجاز الراجح منقول إما في الشرع كالصلاة أو العرف العام كالدابة أو الخاص كالجوهر والعرض عند المتكلمين، فإنا لا نعني بالنقل إلا غلبة استعماله حتى صار لا يفهم عند عدم القرينة إلا هو دون الحقيقة الأصلية، وقد يوجد النقل بدون.
وبهذا التعريف للنقل قال كثير من الفقهاء، بل أكثر الفقهاء، أن هذه الألفاظ منقولة ولم يلاحظ ما لاحظه الباقلاني ولم يتوقف لأجل توقفه. نعم.
وقد يوجد النقل بدون المجاز الراجح بأن يقع النقل لا بعلاقة كالجوهر، فإنه وضع في اللغة للنفيس من كل شيء ثم نقل المتحيز الذي لا يقبل قسمه، وهو في غاية الحرارة.
متحيز يعني الذي يشغل حيزا من الفراغ، يعني له يشغل حيزا، حيث ما قالوا المتحيز يقصدون الذي يحتاج إلى حيز، الذي يعني قد لا يعبرون بالاحتياج وإنما يقولون هو الذي يشغل حيزا من الفراغ ولا يقبل القسمة، يعني على اعتبار يمكن الذرة الآن هي التي لا تقبل القسمة. نعم. نعم.
وقد يوجد النقل بدون المجال الراجح بأن يقال النقل لا بعلاقة كالجوهر، فإنه وضع في اللغة المجلس من كل شيء ثم نقل للمتحيز الذي لا يقدر قسمه وهو في غاية الحقارة.
هذا شيء تصوروه يعني في وقتهم مع أنهم ما رأوا بالعين المجردة ولا يستطيعون رؤيته، يعني هذا الذي لا يقبل القسمة وهو يشغل حيزا من الفراغ أو يسمونه الجوهر الفرد، يعني ما يستطيعون، هم تصوروه ذهنيا لكنهم ما يستطيعون رؤية. وفي العلم الحديث كيف أنهم توصلوا إليه وفجروه بعد يعني وأصبح وجدوا في تفجيره قوة. نعم.
فلا مشابهة بينه وبين النفيس ولا علاقة تصلح بينهما، فإنا نشترط في العلاقة أن يكون لها اختصاص وشهرة ولا يكتفى بمجرد الارتباط في مكان، وإلا أمكن أن يقال أن فاسد لا تقع إلا في الجوهر فبينهما ملابسة فهو مجاز، ولو فتح هذا الباب صح التجوز.
يعني النفاسة لا تقع إلا في الجوهر، يعني ما تقع إلا في الأشياء القليلة الحدوث القليلة الوجود. نعم. نعم. لا لا، شوف أعد القراءة. وهو في غاية الحقارة فلا مشابهة بينه وبين النفيس ولا علاقة تصلح بينهما، يقول ما في علاقة صالحة بينهما. لماذا؟ قال لأننا نشترط في العلاقة أن يكون لها اختصاص وشهرة واضحة ولا يكتفى بمجرد الارتباط، وإلا لقلنا مثلا نطلق الضد على الضد، نطلق الشيء على ضده لأن فيه ارتباط، يعني حتى قال وبضدها تتبين الأشياء، ومع هذا يقول ما تعتبر علاقة كافية، أنه يعني الحقير ضد النفيس، فنقول هذا إذن يكفي في إطلاق يعني اسم الجوهر على الجوهر الفرد أو الذرة التي لا يعني لا ترى بالعين المجردة. يقول ولا يكتفى بمجرد الارتباط كيف كان، وإلا لو اكتفينا بمجرد الارتباط أمكن أن يقال النفاسة لا تقع إلا في الجوهر، فبينهما ملاب لا تقع في الجوهر كما يبدو، يعني قد تكون إلا هذه زائدة، فبينهما ملابسة فهو مجاز. أو يكون يعني مقصوده أن لا تقع إلا في الجوهر، يعني فيما هو قليل الوجود، يعني ما ليس كثير الوجود، فبينهما ملابسة فهو مجاز. فإن الجوهر هذا الذي يشغل حيزا من الفراغ وهو لا يقبل الانقسام قليل الوجود. ثم قال ولو فتح هذا الباب صح التجوز بكل شيء إلى كل شيء، لأنك لا تعدم أن تجد يعني بينهما علاقة. نعم.
ولو فتح هذا الباب صح التجوز بكل شيء إلى كل شيء، وقد نصوا على من فقد قال الإمام رحمه الدين إن استعمال في السماء والأرض لا يصح أن يكون مجازا مع أنها تقابلها وتلازمها، والملازمة أحد أقسام العلاقة، لكننا نعني بالملازمة ما هو أخص من هذا كملازمة الراوية للجمل الحامل لها والمسببات أسبابها وكذلك.
وهناك سبب آخر أيضا يمنع من تسمية هذه مجازات عند بعض العلماء، وهو أنهم يشترطون في المجاز الوضع، يعني يشترط أن يكون مما استعمل العرب جنسه، يعني لا عين الاستعمال لكن جنسه، يعني لا بد أن يستعمل العرب جنسه، يعني شرط الشهرة التي ذكره هنا، وهو فصل هذا في الشرح وقال في شرح المحصول، وقال لأجل هذا ما يصح أن تقول للأبخر يا أسد، وإن كان البخر من صفات الأسد، لكن هذا صفة ما يعرفها أكثر الناس، الناس إذا أطلق الأسد لا يعرفون إلا الصفة الحسنة فيه وهي الشجاعة، فمن وصفته بأنه أسد فهم الناس منك أنك تريد أنه شجاع. نعم.
وكذلك رفع الذات وضوع للمصاحبة لغة، ونقل في عرف المتكلمين بذات الشيء وألقيت المصاحبة بالكلية، فهو مقول لا مجاز راجع لانتفاء العلاقة التي هي شرط في أصل المجاز، وإذا تعذر المجاز المطلق تعذر المجاز الراجع بطريق الأولى، فحينئذ المنقول عام مطلقا والمجاز الراجع أخص مطلقا. هذا إذا نسبنا المنقول إلى المجاز الراجع، فإن سبناه إلى أصل المجاز كان كل واحد منهما أعم من الآخر الوجه وأخص منه الوجه، لأن كل واحد منهما قد وجد مع الآخر وبدونه، وهذا هو ضابط الأعم الوجه والأخص الوجه، فوجد المجاز
ولا يعني يوجد المجاز مع النقل ويوجد النقل بلا مجاز، هذا معروف يعني، والمجاز بلا نقل. نعم. هذا معنى قول أخص من وجه وعام من وجه. نعم.
فوجد المجاز ولا نقل كالأسد بالرجل الشجاع، والنقل ولا مجاز كالجوهر والذات عند المتكلمين، واجتمع معا في الدابة والراوية. كل محل قام به معنى وجب أن يشتق له باللفظ.
هذه مسألة يعني طويلة الحقيقة، ولعلنا يعني لا نستطيع أن نتمها، فهي مسألة مع أنها لغوية أيضا لها جانب عقدي، ويحتاج أن يعني تربط بجوانبها العقدية الأخرى. وكم باقي على الأذان؟ ست دقائق. تريدون نأخذ القسم الأول منها، لأنها هي حقيقة يعني أشبه بمسألتين، يعني ليست مسألة واحدة لكنها الحكم فيها واحد والكلام فيها واحد، يعني هي مسألة الاشتقاق أو اللفظ المشتق المعنى. يقول إذا قام بمحل هل نشتق له منه اسم، هذه هذا جانب، والجانب الثاني إطلاق المشتق على الموصوف به، هل من شرطه بقاء وجه الاشتقاق يعني بقاء سبب الاشتقاق أو استمراره وجوده، وكل هذه القضايا دقيقة جدا الحقيقة. فاقرأ القسم الأول منها، بقي 6 دقائق لعلك تقرأ القسم الأول.
فرع كل محل قام به معنى وجب أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى لفظ ويمتنع الاشتقاق لغيره.
يعني يشتق له اسم، يعني إذا وصفناه بوصف أو نسبنا إليه شيء وجب أن يشتق له اسم من ذلك المعنى. نعم.
ويمتنع الاشتقاق لغيره،
يعني نشتق له اسم بمعنى أننا نصفه أو نقول هو موصوف بذلك بتلك الصفة التي منها الاشتقاق، ولا نصف غيره الذي لم يقم به هذا الفعل، ويتبين بالمثال. نعم.
ويمتنع الاشتقاق لغيره خلافا للمعتزلة في الأمرين، فإن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فهو مجاز إجماعا نحو تسمية.
هذه مسألة ثانية الحقيقة، لكن خذ المسألة الأولى، يعني فسرها بقول قيام المعاني بمحالها، يعبرون عنها يقول المعنى القائم بالشيء إذا كان له اسم يمكن الاشتقاق منه هل يجب أن يشتق لمحله اسم أو لا؟ يقولون مثلا الله جل وعلا، يعني هم أخذوها من ماذا؟ من إنكار المعتزلة لكون الله متكلما، يقولون كون الكلام سمع من الشجرة ما يجوز أن نسمي الشجرة متكلمة، ولا يجوز أن نسمي الله، يجوز أن نسمي الشجرة متكلمة المفروض لو كانت القاعدة صحيحة. فالله جل وعلا يقولون الكلام لا يقوم بذاته، لا يوصف بأنه متكلم بمعنى أن يقوم الكلام به، فلهذا تجدهم أثبتوا الأسماء المشهورة كالسميع البصير، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. لماذا؟ قالوا حتى لا يكون محلا للحوادث، لأن هذه حوادث. متكلم بلا كلام، يعني ما يكون الكلام صفة من صفاته، ما يوصف بالكلام. فالمصنف يريد أن يقرر يعني بطلان هذا القول بقاعدة، فوضع القاعدة وقال المعنى القائم بالشيء إذا كان له اسم يمكن الاشتقاق منه، فهل يجب أن يشتق لمحله منه اسم؟ تكره من قول قيام المعاني بمحالها.
قيام المعاني بمحالها يوجب أحكامها بمحالها واستحقاق ألفاظ تلك الأحكام، فقيام العلم بالمحل يوجب له حكما وهو كون عالما.
قيام العلم بالمحل، يعني إذا قلت إن الله عالم وهم يوافقون على هذا، يقول الله عالم، طيب هل قام العلم به؟ قالوا لا، عليم بلا علم، كيف هذا الكلام؟ قالوا حتى لا، لأن العلم هذا عندنا هو بمعنى المعلوم، العلم عندهم بمعنى المعلوم، والمعلومات كلها حادثة، فتصبح هو يصبح هو محلا للحوادث، فنفوه. قدير بلا قدرة، كيف؟ قال والقدرة هي المقدور نفسه. جماعة القدرة تختلف عن المقدور، المقدور والخلق يختلف عن المخلوق، صحيح قد يطلق الخلق بمعنى المخلوق، لكن صفة الخلق غير المخلوق. يقولون لو قلنا إنه يشتق له معنى، معناها المخلوقات حلت في الله، هذا خطأ. فلهذا يقول نحن نقول هو خالق ولا يوصف بأنه، يعني الخلق ليس صفة قائمة بذات الله، يعني كلام فلسفي غريب الحقيقة. ثم يمثلون يقولون بالكلام الذي صدر من الشجرة كما سيأتي. أكمل.
قيام العلم بالمحل يوجب له حكما وهو كون معالما واستحقاق لفظ هذا الحكم وهو القرآن، والسواد إذا قام بمحل أوجب لمحله حكما وهو كون أسود استحقاق لفظ دال على هذا.
المصنف يذكر أشياء من التي بدهيات حتى يقرر الحكم ويرسخ في الذهن، ثم يقول خالفها المعتزلة. طبعا المعتزلة ما يخالفون في هذه، لا تظن أنهم يقولون يعني اللوح إذا اتصف بالسواد لا يقال، هم ما يخالفون في هذه، يسمونه أسود اللوح إذا يعني المسود يسمى أسود والسواد قائم به، لأنه يقولون ما في محذور، فالمحذور عندهم فيما يتعلق بصفات الله، لكن هو يريد أن يقرر القاعدة على أنها قاعدة لغوية يمكن أن يعني تطبق في حق الله وفي حق المخلوقين. نعم.
واستحقاق أمدادا على هذا الحكم ولفظ أسود، ولا يقال لغيره الذي لم يقم به السواد أسود، والمعتزلة وافقوا به لهذا، وإنما أصل هذه المسألة والخلاف فيها أنهم قالوا في كلام الله تعالى أنه مخلوق في الشجرة موسى عليه الصلاة والسلام.
يعني قالوا عن كلام الله أنه كلام خلقه في الشجرة. نعم. نعم.
فسمعه منها فهو قائم بها ولم يشتق لها منه شيء، فلم يقل الله تعالى وكلمت الشجر وكلمت الشجره موسى.
نعم.
بل حصل الاشتقاق لله تعالى ولم يقم به الكلام عندهم.
يقولون الله متكلم ولم يقم به الكلام، والشجره قام بها الكلام وليست متكلمه، فهذا يكون دليل على بطلان قاعدتكم. نعم. لعلنا يعني نتوقف عند الأذان ونحتاج إعادة المسألة هذه، نعرف أنها مسألة دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله.